الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الانشغال بعلوم الحديث لهو من أحسن الأعمال وأفضل الأفعال التي يتقرب بها المرء إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن العلم يشرف بشرف المعلوم، وهذا المعلوم هو الوحي الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فمدارسة علم من علوم الحديث يعد من الاشتغال بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويقرب إليه. فأنت يا طالب العلم لما تدرس العلوم التي بها تميز صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سقيمها، فأنت تبتغي بذلك القربة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن سنتدارس هذا العلم الجليل، ألا وهو علم مصطلح الحديث. وقد ندب الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى أن ينفر الإنسان أو بعض الناس إلى تعلم هذا الدين وبذله للناس: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من يتعلم هذا العلم، دعا لمن يتعلم هذا العلم بالنظارة، في قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها، فوعيها فأداها كما سمعها. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يشتغل بعلم الحديث، أخذاً وأداءً ومدارسةً، لأنه من أشرف العلوم. لذلك يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجه هذه النظارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرئ أن سمع منا حديثاً فبلغه. ما من أحد يشتغل في هذا العلم، علم الحديث، إلا وتجد في وجهه نظارة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: نظر الله امرأ يستمع الحديث ويعيه ويفهمه ويعرف معانيه والطرق المؤدية إليه ونحو ذلك. فهذا علم شريف، هو علم مصطلح الحديث، ولا يوفق إليه إلا من أراد الله عز وجل به الخير. ولا يشتغل بمدارسته إلا فحول الرجال ممن تركوا الدنيا وراءهم وأتوا إلى ما يقربهم إلى ربهم، واشتغلوا بأخص العلوم وتدارسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءوا إلى مثل هذه الدروس إلا وهم يريدون القرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتحملون عبء هذه الدروس وعبء هذه الألفاظ لكي يكونوا من أهل الحديث الذين هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ليكونوا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم حقاً. أهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا، فهم يتدارسون قول النبي عليه الصلاة والسلام لكي يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بما ثبت عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، لا كما يحصل ويقع من كثير من الدعاة والخطباء والواعظين ممن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لا تصح عنه، لأنهم ما تعلموا هذا العلم، علم مصطلح الحديث، فتجدهم كحاطب ليل يجد أي حديث فيبثه بين الناس ولا يسأل عن صحيحه أو عن سقيمه، ويظن أن كل كلام أو كل خبر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث ويجوز الإنسان أن يقوله، وقد غفل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالأمر ليس بهين أن يبلغ الإنسان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري هل صح أو لا يصح، أو يبلغ للناس أحاديث لا يعرف كيف يتعامل معها، إنما حديث وأعطيه للناس. لذلك تجد أحاديث كثيرة موضوعة مشتهرة بين الناس يبثها من يتصدرون للدعوة ويقولون للناس هذه أحاديث. لماذا؟ لأنهم زهدوا في مثل هذه العلوم، علوم الحديث. فعلم مصطلح الحديث علم شريف لا يختص به إلا من أراد الله عز وجل به خيرا، وهو علم مهم مفيد، به تتعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وبه تستطيع أن تميز السقيم والضعيف من الصحيح والسليم، فلا بد من هذا العلم، فلا بد من هذا العلم. سنتدارس هذا الكتاب أو هذه الرسالة المختصرة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وعنوان هذه الرسالة كما سمعتم هي نخبة الفكر في مصطلح الأثر، عنوان الحافظ ابن حجر لرسالته بهذا العنوان نخبة الفكر. النخبة من الانتخاب، تقول انتخبت الشيء واخترته بعناية، وتقول نخب القوم انتخبوا وحصل في تميزهم واختيارهم عناية. نخبة الفكر يعني يقول لك الأفكار التي اخترتها وانتخبتها لك، أمعنت وأعملت خاطري وتأملت لك هذه القواعد التي جاءت عن أهل الحديث. نخبة الفكر في مصطلح الأثر يعني استخرجت لك خلاصة ما اصطلح عليه أهل الحديث وهم أهل الأثر. نخبة الفكر جمع فكرة، نخبة الفكر الأفكار المنتخبة المنتقاة الذي اختارها بعد تأمل رحمه الله لكي يكتبها في هذا الكتاب، يعطي خلاصة ما قيل في علم مصطلح الحديث. نخبة الفكر في مصطلح الأثر أو في مصطلح أهل الأثر، المصطلح معناه تعريفه معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. المصطلح هو العلم بقواعد يعرف بها أحوال الراوي والمروي. والغاية، ما هي الغاية من علم المصطلح؟ معرفة المقبول والمردود. وفضل هذا العلم كما قلنا فضل عظيم، له فضل عظيم، لأنه من أشرف العلوم، إذ به بهذا العلم يعرف الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا تعلمت هذا العلم تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء الصحيح، ما هو تعتقد أحاديث غير صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتظنك نفسك أنك على معرفة ودراية، تقتدي الاقتداء الصحيح، لا تعتقد إلا بحديث ولا تعمل إلا بحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتمشي على نور وبصيرة. والغاية من ذلك كله الفوز بسعادة الدارين، الفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. فنحن نتعلم هذا العلم لماذا؟ لكي نسعد في الدنيا بأن نحفظ ونحصن ونعصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي تعلمناها، وكذلك نفوز بمرضات الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذن نخبة الفكر في علم مصطلح الأثر، يعني أهل الأثر، أهل الحديث، أهل الحديث، هذا معنى العنوان، خلاصة القواعد التي أخذت عن أهل الحديث في معرفة حال الراوي الذي يروي وكذلك المروي، المسند والمسند. هذا العلم يبحث في الراوي وفي المروي، قواعد يتعرف من خلالها الطالب على كيف يتعامل أو كيف يتعرف على حال الراوي ويحكم عليه وكذلك المروي. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدأ وافتتح هذا المصنف كعادة العلماء بالبسملة تبركا بسم الله، وهنا محذوف، يعني بسم الله أبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، بدأ بالحمد، بحمد الله سبحانه وتعالى، وهو الثناء عليه سبحانه وتعالى، ثناء عليه بجميع صفاته وأفعاله الكاملة الحسنة التي يستحقها ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، لم يزل عليما قديرا، فهو الذي يتصف بصفة العلم الكاملة التي لم تسبق بجهل ولا يلحقها نسيان، علم كامل، علم كامل لا نقص فيه، غير مسبوق بجهل ولا يلحقه ماذا؟ نسيان أبدا، وما كان ربك نسيا، ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، علم كامل، لذلك من أسمائه العليم سبحانه وتعالى. وكذلك هو قدير، لأنه يتصف بالقدرة الكاملة التي ليس فيها عجز ولا ضعف، ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد، وصلاة الله كما ذكرنا ثناؤه، صلاة الله على النبي يعني ثناؤه، ثناء الله على النبي في الملأ الأعلى عند الملائكة، صلاة الله على النبي يعني الثناء عليه، وصلاة الملائكة والمؤمنين دعاء واستغفار. الملائكة إن الله وملائكة يصلون على النبي، صلاة الله على النبي يعني إيش؟ ثناء. وصلاة الملائكة على النبي ماذا؟ دعاء واستغفار، وكذلك صلاة المؤمنين. الذي أرسله إلى الناس بشيراً يبشر من أطاعه بالجنة، ونذيراً وينذر ويحذر من خالفه وعصاه بماذا؟ بالنار، نسأل العافية والسلامة. وعلى آل محمد، وعلى آل محمد وآل الرجل حاشيته وأقرباؤه، وآل النبي هم أهل بيته، هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث من ابن عبد المطلب، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من تحرم عليهم الصدقة، وزوجاته من أهل بيته كما هو معروف. ثم قال أما بعد، وهذه كلمة كما قلنا يؤتى بها الانتقال من أسلوب إلى أسلوب. أما بعد يعني أما ما بعد ما تقدم من الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكذا وكذا، ويأتي في بعد أما بعد كما قلنا الفاء. لا تقل أما بعد إن التصانيف خطأ، أما بعد فإن لابد تأتي بحرف الفاء بعد كلمة أما بعد، أما بعد فإن كذا وكذا. أما بعد فإن التصانيف، تصانيف جمع تصنيف يعني التآليف المؤلفات، في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت المؤلفات في اصطلاح أهل الحديث. والاصطلاح اصطلاح الشيء، تعريف الاصطلاح ألفاظ مخصوصة، ألفاظ مخصوصة لأهل فن من الفنون العلمية يتداولون بينهم، يتداولونها بينهم للدلالة على مقصودهم، ألفاظ مخصوصة يستعملها أهل فن من أي الفنون العلمية للدلالة على ما يريدون. تقول الاصطلاح، الاصطلاح عند اللغويين اصطلاح أهل الأصول، اصطلاح أهل الحديث، اصطلاح كذا وكذا أهل التفسير، فهي ألفاظ مخصوصة يتناقلها هؤلاء أهل الفن لكي يعني يعبروا بها عن مقصودهم، ألفاظ خاصة. فإن التآليف في اصطلاح أهل الحديث في الألفاظ التي كان يستخدمها والاصطلاحات والتي يتداولها أهل الحديث قد كثرت، قد كثرت يعني من قبل العلماء، تأليف في علم الحديث قد كثر من قبل العلماء قديما وحديثا، قديما وحديثا. وأول من ألف في علم مصطلح الحديث هو الرامهرمزي، هو الرامهرمزي القاضي أبو محمد، توفي 360 للهجرة. أول من ألف في علم مصطلح الحديث هو الرامهرمزي، وله كتاب اسمه الحد الفاصل بين الراوي والواعي، كتابه الحد الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي رحمه الله القاضي أبو محمد، توفي 360. قيل هو أول من صنف، وقيل الشافعي هو أول من صنف، أقوال كثيرة، لكن هذا الإمام وضع كتابا الحد الفاصل بين الراوي والواعي، وضع كتابا في علم المصطلح الرامهرمزي رحمه الله، لكنه كما قال ابن حجر لم يستوعب، لم يستوعب، ما استوعب جميع اصطلاح أو قواعد أهل الحديث. ثم جاء بعده الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، توفي 405، له كتاب معرفة علوم الحديث. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري ألف كتاب معرفة علوم الحديث، لكنه كما قال ابن حجر لم يعني يهذبه ولم يرتبه. ثم جاء بعده الخطيب البغدادي، توفي كم؟ 463 للهجرة. له كتاب الكفاية، كتاب رائع جميل مفيد، متعمق نوعا ما هذا الكتاب، الكفاية في علم الرواية، مطبوع في مجلدين، للخطيب البغدادي رحمه الله، هذا الذي جاء بعد الحاكم. ثم بعد البغدادي جاء أبو عمرو ابن الصلاح، جاء أبو عمرو ابن الصلاح، توفي 643. أبو عمرو ابن الصلاح هذا له كتاب اسمه إيش؟ علوم الحديث، أو ما يعرف بمقدمة ابن الصلاح، معروف بمقدمة ابن الصلاح. لذلك تسمع في علم مصطلح الحديث قال ابن الصلاح في مقدمته، يعني في علوم الحديث، في كتاب علوم الحديث. وهذا جمع شتات ما تفرق من قبله، لذلك اعتنى به العلماء عناية كبيرة واختصروه وشرحوه، أضافوا عليه إلى غير ذلك، وهو كتاب نفيس معروف، أساس وأصل في علم مصطلح الحديث. ثم جاء ابن حجر رحمه الله وألف هذه الرسالة المختصرة الماتعة النافعة، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وله شرح عليها، نفس المؤلف رحمه الله ابن حجر شرح النخبة، هو ألف النخبة، نخبة الفكر، وشرحها في نزهة النظر، نزهة النظر شرح نخبة الفكر للمصنف نفسه، للابن حجر شرح هذا المتن. وأفضل من يعني يشرح المتن هو صاحب المتن، فهو يعني يدلل لك على مقاصده، ويحلل لك يعني رموز ورموز ألفاظه ونحو ذلك. ونخبة الفكر لها شروحات كثيرة جدا، وهي من يعني أجمع ما ألف في مصطلح الحديث بصورة مختصرة. نعم، يقول رحمه الله: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت من قبل العلماء المختصين، وبسطت واختصرت، بسطت واختصرت. البسط ما هو؟ التعبير باللفظ الكثير عن المعنى القليل أو المعنى اليسير. البسط هو التعبير باللفظ الكثير عن المعنى اليسير، تبسط في المسألة، تتوسع، تعبر بلفظ بألفاظ كثيرة عن معنى يسير. لذلك البعض يعني يخطئ ويقول عندي سؤال بسيط، هو يعني يريد مختصر، لكن في الحقيقة معناه بسيط يعني كثير الألفاظ. تقول عندي سؤال مختصر، مسألة بسيطة، يقول لك مسألة بسيطة، معنى بسيطة يعني مبسوطة، يعني إيش؟ ها، ألفاظها كثيرة هذه المسألة وفروعها كثيرة، فتقول عندي مسألة مختصرة، أفضل في التعبير. بسطت قال واختصرت، الاختصار على العكس، التعبير باللفظ اليسير عن المعنى الكثير، التعبير باللفظ اليسير عن المعنى الكثير تختصر. وهذه رسالة مختصرة، عبر رحمه الله فيها باللفظ اليسير عن المعنى الكثير. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم. إذن سبب تأليف هذه الرسالة هو ماذا؟ سؤال ورد لابن حجر رحمه الله، طلب من أحد تلاميذه يعني لو تؤلف لنا خلاصة يعني ما يتعلق بقواعد واصطلاحات أئمة الحديث في هذا الشأن، فاستجاب رحمه الله. وهذا يدل على يعني حرص العلماء على تأليف التأليف في العلم ونشر الخير بين الناس، فاستجاب له. فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك، المهم، النخب، القواعد المهمة في هذا الباب وفي هذا الشأن، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، يعني مسالك المصنفين السابقين، رجاء الاندراج في تلك المسالك، يعني حتى أنال أجر نشر العلم كما نالوه هؤلاء الأئمة المخلصون. يعني هذه المسابقة والمسارعة في الخيرات لإفادة، كما غيري ومن قبلي أفاد واختصر وألف في هذا المسلك، أنا أيضا أريد أن أنال ما نالوه من الفضل والأجر. وهذا الذي يبقى للإنسان أيها الإخوة، هذا الذي يبقى للإنسان إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية تنفعه بعد موته، ومع الأسف قل من يلتفت إلى تجارة الآخرة، يجمع المال، يجمع المال لأولاده، والأولاد يأخذون ما كد وتعب وشقي وممكن وقع فيما وقع من المحظورات والمحرمات لكي يجمع هذا المال خلاصة لأولاده، ويأخذون هذا المال على البارد المستريح كما يقولون. وأنت يا مسكين ما تركت لنفسك، يبخل على نفسه. طيب مسجد يريد كذا، يبخل، افعل كذا، تبرع في كذا، والله ها المال يحب أنت هذا المال لغيرك، سيتمتع به غيرك وأنت الذي تسأل عنه. انظروا إلى هذا المال الذي تجمع، تجمع أنت، من الذي يسأل عنه؟ أنت ولا أولادك أو من يرثك؟ أنت، ومن يرثك ما له شغل فيك، والله أنت تحمل، أنت جمعت المال تحمله أنت، أنا أخذه صافي. الإنسان لا يترك أولاده عالة على الناس، لكن لا يبخل بنفسه في هذه الدنيا، يعطي وينفق، لأن هذه التجارة الآخرة ستبقى لك وتنفعك في قبرك، وتبقى جارية لك في العلم المنتفع، صدقة جارية أو علم ينتفع به مثل هذا. فانظروا ابن حجر مات قبل 700 سنة وأكثر، والعلم ينتفع به الناس، علمه وتأليفاته، هذا التجارة. نتدارس هذه الرسالة، وله أجر أيضا هو رحمه الله فيها، أو ولد صالح يدعو له. نعم.
قال: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
نعم. ثم قال رحمه الله: فأقول. الآن شرع في الرسالة: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو ما حصر بما فوق الاثنين، أو بما أو بواحد. قال لك الخبر، والخبر هو قسم من أقسام الكلام، يعني هو ما ينقل ويتحدث به، هذا هو الخبر في اللغة. لكن عند اصطلاح أهل الحديث ما المقصود به؟ الحديث. الخبر هو الحديث، الخبر هو مرادف للحديث عند أهل الاصطلاح. إذن لما يقول لك فأقول الخبر، يعني يقصد الحديث، الخبر يعني هو الحديث عند أهل الاصطلاح، عند علماء الحديث لما يقولون الخبر يعني يقصدون به ماذا؟ الحديث. وبين الخبر والحديث عموم وخصوص، فكل حديث خبر، ها، وليس العكس، كل حديث خبر وليس كل خبر حديث، لأن الخبر أعم. لكن لما تسمع بلفظ الخبر عند أهل وعلماء الحديث، المقصود به الخبر هنا ماذا؟ الحديث. يعني ابن حجر يقول لك الحديث هذا الذي تقرأه أنت، تفتح كتاب حديث تقرأ قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يقول لك الخبر يعني الحديث إما أن يكون له طرق، يعني أسانيد، هذا الحديث الذي أنت تقرأه، تقرأ حديث، تقرأ في كتاب، هذا إما أن يكون له طرق يعني أسانيد، والطريق معناها الإسناد كثيرة، إما أن يكون له طرق يعني أسانيد كثيرة، أسانيد كثيرة بحيث يحصل العلم بخبرها. هذا الحديث إما أن يكون له أسانيد كثيرة، والإسناد والسند شيء واحد مترادفان، الإسناد والسند. وتعريف الإسناد ما هو؟ تعريف الإسناد هو حكاية طريق المتن، الإسناد حكاية طريق المتن أو الطريق الموصلة إلى المتن، الإسناد حكاية طريق المتن، والسند وهو نفس الشيء الطريق الموصلة إلى المتن. إذن الحديث الذي تقرأه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم له طريق، كيف وصلك هذا الخبر؟ عن طريق إسناد. لا يمكن أن تصل إلى الخبر، إلى المتن، إلى لفظ الحديث إلا عن طريق الإسناد، ما يمكن أبدا. هذا الإسناد هو الذي إيش وضع لك الحديث أمامك. إذن الطريق الموصلة إلى المتن هذا هو الإسناد. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد، الطريق الذي أوصلك إلى المتن. فهذا الخبر وهذا الحديث الذي أنت تقرأه إما يكون له أسانيد كثيرة متعددة، طرق أسانيد رويت من طريق فلان أو من طريق فلان من إسناد فلان، إما أن يكون له طرق يعني أسانيد كثيرة بلا عدد معين، بلا اشتراط عدد معين في تلك الطرق، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. يريد أن يقول لك ابن حجر هذا الحديث الذي أنت تقرأه المتن هذا إما أن يأتيك بطرق بأسانيد، ما وصل إليك بأسانيد كثيرة، إسناد وإسناد آخر، طريق فلان عن فلان عن فلان ثم طريق آخر فلان عن فلان عن فلان، كثيرة طرق كثيرة بغير أو غير محصورة. يعني هذا الحديث إما جاءك بطرق كثيرة أو قد يأتيك بما فوق الاثنين يعني بثلاثة فما فوق، يكون له ثلاث أسانيد ثلاث طرق مؤدية إليه، أو بطريقين يكون للمتن طريقان فقط أو بطريق واحد. فهذه هي الطرق التي يحصل بها وقوفك على المتن. هذا المتن إما له طرق كثيرة توصل إليه، أو له ثلاثة طرق أو أكثر أربعة خمسة، أو له طريقان فقط أو له طريق واحد. إذن أنت لما تفتح كتاب حديث تقرأ أمامك متن تفهم أن هذا المتن قد يكون له طرق كثيرة، قد يكون له ثلاث طرق فقط أو أربعة محصورة بعدد، أو قد يكون له طريقان أو قد يكون له طريق واحد. هذه يعني التقدمة لما مفهومك لمعنى وصول المتن إليك عن طريق هذه الأسانيد، أسانيد بلا عدد، أسانيد بعدد ثلاثة فما فوق، أسانيد بعددين بإسنادين بطريقين، أو متون أو متن بإسناد واحد. إذن هذا الخبر الحديث إما أن يكون له أسانيد كثيرة أو محصور بما فوق الاثنين يعني ثلاثة فما فوق، أو هذا الحديث له طريقان أو بواحد. قال فالأول ثم الآن أجمل، والآن أراد أن يفصل لك، أو بواحد يعني اللي هو الغريب سيأتي الكلام عليه. إذن فالأول اللي هو إيش؟ إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، هذا هو الأول، هذا معنى قوله فالأول إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. الأول ما هو هذا؟ هو المتواتر. يريد أن يقول لك ابن حجر إذن في خبر أو في حديث اسمه متواتر. إيش يعني متواتر؟ التواتر معناه يعني تواتر الشيء تتالى الشيء، تتابع الشيء بعد الشيء. ها؟ يعني جاء تقول تواتر الرجال واحد بعد الآخر، جاء فلان وفلان وفلان، تتابعوا تواتروا. فالتواتر معناه إيش؟ هو ما يكون، تعريف الحديث المتواتر هو ما يكون له طرق بلا عدد معين. الحديث المتواتر هو ما يكون له طرق. إيش يعني طرق؟ يعني أسانيد بلا عدد معين، ما في عدد معين، غير محصور، أسانيد كثيرة. فالأول هو المتواتر الذي إيش يكون له أسانيد كثيرة بلا عدد معين، غير محدد الأعداد، أسانيد كثيرة، هذا هو المتواتر. إذن لما تسمع حديث متواتر، قد يسمع الإنسان إيش يعني حديث متواتر؟ يعني جاء عن طريق أسانيد كثيرة لا عدد لها، كثيرة غير محصورة بعدد، هذا هو المتواتر، له أسانيد كثيرة. فتعريفه كما قلنا هو ما يكون له طرق بلا عدد معين. قال المتواتر، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، المفيد للعلم اليقيني بشروطه. إيش هو شروط؟ إيش هي شروط الحديث المتواتر الذي يفيد العلم اليقيني الضروري الواضح البين؟ ما هو أو ما هي شروط الحديث المتواتر؟ قال بشروطه، يعني أن يكون رواته، أن يكون رواته قد بلغوا في الكثرة إلى حد يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا في جميع طبقات الإسناد، هذا في جميع طبقات الإسناد، أن يأتيه أن يرويه يكون رواته عدد كثير بحيث يستحيل توافقهم على أن يكذبوا، وهذا في جميع طبقات الإسناد، الأولى صحابة كثر، تابعون كثر رووا هذا الحديث، وتابع التابعين كثر، وهكذا بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. فإذا المتواتر هو أن يخبر أو يخبر بهذا الحديث عدد كثير من الرواة عن مثلهم، يحصل العلم الضروري بصدق خبرهم من غير حصر، من غير حصر لعددهم. ولا شك أن الخبر المتواتر أو الحديث المتواتر يجب إيش؟ تصديقه، لأنه يفيد العلم اليقيني القطعي الضروري. فكما قال العلماء لا حاجة في البحث عن رواته أو عن أحوال رواته. ليش لا يبحث عن أحوال رواته؟ لأنهم تتابعوا جمع رووا هذا الشيء عن جمع عن جمع عن جمع، يستحيل أنهم يتوافقوا على أن يكذبوا. يعني مثلا قصة الفيل، مجيء الفيل إلى الكعبة لكي يهدم الكعبة، قصة الفيل ماذا قال الله عز وجل فيها؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام هو شاهد قصة الفيل، هو ولد في عام الفيل، قال الله عز وجل له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ليش قال ألم ترى كيف فعل؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاهد. قالوا العلم الناتج عن التواتر أو الحصل، العلم الذي حصل عن التواتر هذا هو بمثابة المشاهدة، يعني كأنك شاهدت هذا الخبر اللي إيش تواتر الناس على نقله الكل، يعني من شاهد قصة الفيل نقلوا جمع غفير، نقلوا إلى من بعدهم ومن بعدهم نقلوا إلى من بعدهم، ها هل يعتقد أنهم قد كلهم يعني يتفق على أنهم يكذبوا؟ مستحيل هذا. فلذلك العلم الحاصل من التواتر قام مقام إيش؟ المشاهدة والرؤية. وهذا في أشياء كثيرة يقال تواتروا على كذا. الآن عندك خراسان والعراق ونحو ذلك، نهر دجلة، أنت ما رأيته مثلا، لكن تواتر الناس على الإخبار عنه، صح ولا لا؟ تقول هذا شيء، هذا خبر متواتر، يستحيل هؤلاء الجمع الغفير، عن الجمع الغفير كلهم يكذبون إنه في نهر دجلة في العراق، يستحيل هذا. كذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه جمع عن جمع عن جمع عن جمع، بحيث يستحيل تواطئهم أو توافقهم على ماذا؟ الكذب. أمثلة الحديث المتواترة كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر لفظي ومعنوي. والتواتر إما يكون تواترا لفظ اللفظ مع المعنى، يعني يرويه الرواة لفظه ومعنى يتفقون على لفظي ومعنى من كذب علي متعمدا، أو قد يكون التواتر تواترا إيش؟ معنويا كرفع اليدين في الدعاء، هذا تواتر تواترا ماذا؟ معنويا عن النبي عليه السلام، اختلفوا في الألفاظ والمواضع لكن المعنى واحد، تواتر تواترا ماذا؟ معنويا. حديث الحوض رواه يعني ما يزيد عن 50 صحابيا كما يقال، كذلك من كذب عليه متعمدا أكثر من 40 ونحو ذلك، جمهور جمهرة من الصحابة رووا هذا الحديث ثم جمهرة عنهم وهكذا. فهذا حديث اسمه إيش؟ متواتر، لا يبحث عن أحوال رواته لأنهم ماذا؟ يستحيل أن يتواطؤوا ويتوافقوا على ماذا؟ على على الكذب. إذن شروط المتواتر، شروط الحديث المتواتر نستخلصها في أولا في عدة أمور أو في شروط أربعة. الشرط الأول أن يروي هذا الحديث أو الخبر عدد كثير، تحيل العادة كما قلنا توافق أو تواطئهم على الكذب، هذا الشرط الأول، يروي عدد كثير لا عصر له. الشرط الثاني أن يكون هذا في جميع طبقات الإسناد، يعني رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء في جميع طبقات الإسناد، الصحابة طبقة الأولى تابعون أيضا جمع غفير، تابع التابعين جمع غفير وهكذا. الشرط الثالث أن يستندوا إلى أمر محسوس، يعني يروي شيء محسوس مشاهد، يقول سمعت شاهدت، يعني لا يمكن أن يعني يأتي جمع غفير كلهم يقولون والله ظننا كذا، تهيأ لنا كذا، يعني توهمنا كذا، ما يمكن هذا، أن يأتي جمع غفير عن جمع غفير كلهم رأوا شيء يعني متوقع أو شيء يعني ما هو محسوس، ما رأوا شيء أو شاهدوا شيء، ما يمكن هذا. إذن أن يروا أمر محسوس مشاهد، سمعوه ها؟ سمعوا صوت كذا وكذا فيتواتروا على هذا الكلام خبر، فيكون قد رووا أو شيء يعني نقلوا شيء محسوس مشاهد مسموع، ما هو شيء يعني يغلب عليه الظن أو يعني الوهم ونحو ذلك، أن يروي شيء محسوس. الشرط الرابع أن يعني يفيد خبرهم ماذا؟ العلم لسامعه. والأحاديث المتواترة يا الأخوة لا تظنوها كثيرة، يعني هذه الشروط صعبة وما توفرت إلا في يعني أحاديث قليلة، بل بعضهم يقول ما في أحاديث متواترة على هذا الاصطلاح، لكن هناك من جمع في الأحاديث المتواترة مثل السيوطي رحمه الله، عنده كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، كتاب ألفه قرابة 300 حديث أو نحو ذلك، كذلك نظم المتناثر من الأحاديث المتواتر للكتاني، جمع الأحاديث المتواترة وقيل فيها أنها متواتر. طيب هل هناك عدد معين للتواتر؟ هل هناك عدد معين للتواتر؟ كيف نعرف أنه هذا حديث متواتر؟ ما هو العدد يعني الذي نقول منه يبدأ التواتر. يعني العلماء لهم أقوال كثيرة في هذا، بعضهم جعل التواتر 4 وبعضهم 5 وبعضهم 7 وبعضهم 9 وبعضهم 10 وبعضهم 12 وبعضهم 20 40 أو 70، لكن قال البعض وبعضهم يعني اصطلع على 10، قال نضع 10 وخلص نرتاح، ما في شيء يحدد. لكن قالوا متى ما حصل العلم بالتناقل والتواتر قيل إنه حديث متواتر. متى ما حصل به العلم خلص تيقنت، يعني جاءك الخبر، توالت عليك الأخبار، خبر وخبر وخبر، أنت مباشرة خلاص تكتفي بما سمعت. يأتيك مثلا 5 6 تكتفي بهم، فنقول إيش هذا؟ تواتر الأمر عندك. يعني مثلا الإنسان لما يأتي ويأكل يأكل يأكل، هل هناك مثلا عدد معين نقول له إذا أكلت 20 لقمة تشبع أو 5 لقم؟ أو كيف يعرف أن الإنسان أنه شبع؟ خلاص يشعر من نفسه أنه حصل له الشبع، أو الري من الماء تشرب، ممكن إنسان يشرب كوب ما 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 يرتوي، 2 3. متى نعرف؟ ما هو الحد الذي يرويك أو يشبعك؟ متى ما شعرت من ذلك أنك شبعت خلاص تكتفي، تقول خلاص شبعت. وهكذا يأتيك الخبر ثم الخبر ثم الخبر ثم الخبر، فتقول هذا خلاص تواتر الأمر عندي واكتفى، حصل لي العلم، حصل لدي ماذا؟ العلم. فبعضهم وضع هذا الضابط وبعضهم جعل عدد كالعشرة، قالوا 10 فما فوق العشرة متواتر، دون العشرة ليس متواتر، وهو من قبيل الأحاد كما سيأتي. فالشاهد هذا كله اصطلاح من العلماء، ما في شيء يقين، ما في شيء ماذا؟ يقيني. وأحاديث التواتر كما قلنا قليلة جدا، قليلة جدا. إذن الأول ما هو؟ المتواتر، الخبر المتواتر، الحديث الذي طرق له طرق كثيرة يحصل بها العلم. الثاني، القسم الثاني ما هو؟ المشهور. ما هو المشهور؟ مشهور مأخوذ من الشهرة، ما اشتهر وذاع، هذا هو المشهور باللغة. لكن عند اصطلاح المحدثين هو ما رواه 3 فأكثر، هو ما رواه 3 في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، هكذا قالوا. الحديث المشهور ما رواه 3 أو 3 فأكثر، بحيث لا يصل إلى حد التواتر. طب ما هو حد التواتر؟ إلى الآن بعضهم كما قلنا وضع 4 وضع 5 7 9 10، ما هو حد التواتر الذي ذكرناه لكم الضابط هذا؟ لذلك نص على بعضهم على أنه 3، ما روى 3 وهو مشهور، ما أكثر من 3 فهو من قبيل متواتر. لكن المشهور عند اصطلاح المحدثين هو إيش؟ ما رواه 3 فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، هكذا قالوا المشهور. وهو المستفيض على رأي كما قال ابن حجر، يعني البعض يسميه ماذا؟ المستفيض، بمعنى المشهور، استفاض واشتهر. وهنا يعني ننبه على أن المشهور خلاف للمعنى الغير الاصطلاحي، ما اشتهر على الألسنة. يعني هناك لما تسمع في علم المصطلح الحديث تسمع حديث مشهور، لا يأتي ويخطر على بالك المعنى الغير الاصطلاحي، يعني ما اشتهر على ألسنة الناس، لا، ليس هذا المقصود هنا. المشهور عند اصطلاح المحدثين هو إيش؟ ما رواه 3 فأكثر، بحيث في جميع الطبقات الإسناد، بحيث لا يصل إلى حد التواتر، هذا هو المشهور. لكن هناك معنى غير اصطلاحي للمشهور، وهو ما اشتهر على الألسنة، يعني أحاديث تكاثر واشتهر الناس على قولها، يقولونها كثيرا، وهذه ألفت فيها مؤلفات، ألفت فيها مؤلفات، مقاصد الحسنة للسخاوي، المقاصد الحسنة له كتاب فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة، جمع الأحاديث التي اشتهرت على الألسنة، وليس كلها ماذا إيش؟ من قبيل الصحيح، منها ما هو صحيح، منها ما هو ضعيف، ومنها ما هو مردود أو حسن. فهذا جانب نفهم ونميز بين المشهور الاصطلاحي اللي هو رواه ثلاثة فأكثر، وبين المشهور غير الاصطلاحي الذي اشتهر على الألسنة، هذا شيء آخر. فنحن نتكلم عند اصطلاح المحدثين الذي رواه ثلاثة فأكثر. هذا هو الحديث المشهور. حكمه الحديث المشهور منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف، ما هو كله صحيح المشهور. هذا هو الثاني اللي هو إيش؟ المشهور. ابن الصلاح رحمه الله يرى أن المشهور هو العزيز، يعني الذي رواه ثلاثة يسميه عزيزا ابن الصلاح كما سيأتينا في تعريف العزيز، يسمي المشهور عزيزا. طيب مثال على الحديث المشهور، مثال على الحديث المشهور قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا مثال الحديث المشهور اللي رواه ثلاثة من الصحابة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث العزيز. العزيز، العزيز مأخوذ من العزة يعني القوة، عززته تقول يعني قوّوته، ويطلق أيضا على النادر والقليل، هذا شيء عزيز يعني شيء قليل. لذلك يقال الإخلاص عزيز. إيش يعني الإخلاص عزيز؟ يعني تحقيقه إيش؟ قليل، يعني قل من يحقق الإخلاص، نقول الإخلاص عزيز. الورع عزيز بين الناس، يعني قل من يتصف به، عزيز قليل، يعني يأتي واحد ويعزز الثاني. هذا هو العزيز في اللغة. ومعناه في اصطلاح المحدثين ما رواه اثنان ولو في بعض طبقات الإسناد، ما رواه اثنان فقط، العزيز ما رواه راويان اثنان ولو في بعض طبقات الإسناد. لكن ابن الصلاح كما قلنا يرى إيش؟ وابن مندى أيضا يقولون ما رواه اثنان أو ثلاثة، يقولون ما رواه اثنان أو ثلاثة. ليش؟ قالوا يعني العزيز هو ما اجتمع عليه ثلاثة، لقوله تعالى فعززنا بثالث، قالوا العزيز لا يطلق إلا على لما يأتي الثالث، لما يأتي إيش؟ الثالث، فعززنا بثالث. فهذا الذي يقال له العزيز. لذلك ابن الصلاح وابن مندى وغيرهم وابن كثير يرون إيش؟ أن العزيز هو مراه اثنين أو ثلاثة. طيب مثال للحديث العزيز قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الحديث الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب من والده. إيش يعني؟ يعني إذا أمرني والدي بأمر يخالف ما أمرني به النبي عليه السلام، من أقدم؟ محبة من؟ وطاعة من؟ أبوك؟ لا، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، هي الأولى، هي الخط الأحمر، ما فيه ولو إيش، ما حصل ما حصل، طاعة النبي، طاعة الرسول، طاعة الله هي المقدمة، بعدين طاعة الوالدين. فإنسان يطيع والديه ويجب عليه، لكن ما لم يكن فيه مخالف لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام يأمرك بإعفاء اللحية، أبوك يقول لك احلقها، مع الأسف احلقها، خليك ملط هكذا منظرك زي النسوان، أنت بتقول له وقف، أنت والدي على العين والرأس، الاحترام والتقدير أبدا، لكن لما تأمرني بشيء خلاف ما أمر بن سلم، والله كلامك أحطه على جنب. هذا هو، هذه المحبة، هذه تحقيقها، تحقيق المحبة، تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المحاب. ما لم الإنسان يطع والديه أو أميره ما لم يؤمر بمعصية. إذن المثال على الحديث العزيز: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين. رواه أبو هريرة وأنس اثنان عن النبي عليه السلام، ورواه عن كل واحد منهما اثنان من التابعين، وهكذا. هذا اسمه إيش؟ حديث عزيز، يعني رواه صحابيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعزيز منهما إيش؟ ما هو أيضا صحيح أو حسن أو ضعيف. النوع الرابع الغريب. الغريب هذا مأخوذ من الغرابة، مأخوذ من الغرابة، يعني غرب الرجل عن وطنه، يعني إذا بعد ابتعد صار غريب وحيد في غربته، يقول لك أنا غريب يعني أنا وحيد، ها، ويجمع على غرائب، هذا هو الغريب. ويقال له الفرد، ويقال له الفرد. تعريفه هو ما تفرد به راو واحد، ما رواه واحد منفردا بروايته في أي موضع من الإسناد، في أي موضع من الإسناد، هذا هو الغريب أو الفرد. ومنه الغرابة النسبية والمطلقة ستأتينا. وإيش هو المثال على الغريب كما مر معنا تذكرون؟ أول حديث في صحيح البخاري، إنما الأعمال بالنيات، هذا قلنا لكم إيش؟ هذا حديث غريب فرد. كيف يعني غريب؟ قلنا لكم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرويه عنه إلا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لم يروي عن عمر إلا علقمة ابن الوقاص الليثي، لم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، لم يروي عن محمد إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك كثرت الطرق واشتهر. هذا اسمه إيش؟ فرد أو غريب. ما رواه هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، سبحان الله، يعني صحابي واحد فقط هو الذي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قد يكون قاله في جمع، بين جمع أو أمام جمع من الصحابة، لكن لم يرويه إلا صحابي واحد هو عمر. كذلك آخر حديث في صحيح البخاري، لا إيش قلنا لما شرحنا آخر كتاب التوحيد من حديث من صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا أيضا حديث غريب. وهكذا، نعم. إذن هذا هو الغريب. قال رحمه الله وكلها سوى الأول، إيش كلها؟ يعني المشهور العزيز الغريب. سوى الأول أحد، سوى الأول إيش هو الأول؟ المتواتر. إذن المشهور والعزيز والغريب اللي رواه ثلاثة اثنين واحد، هذه تسمى عند الاصطلاح أهل العلم أهل الحديث ماذا؟ أحد، يدرجونها تحت الأحد. وإيش معنى تعريف الحديث الأحد؟ ما هو الحديث الأحد؟ هو ما اختل فيه شروط أو شرط من شروط إيش؟ المتواتر، ما لم يجمع شروط المتواتر. إيش هي شروط المتواتر؟ كما قلنا يروي الجمع الغفير غير محصول العدد عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد. فما اختل فيه شرط من شروط المتواتر هو من قبيل أو من قسيم الأحاد، هذا هو الأحاد. وكلها سوى الأول أحاد. الحنفية يرون أن المشهور اللي رواه ثلاثة لا يرونه أنه من الأحاد، يقولون بين في منزلة متوسطة بين الأحاد وبين المتواتر المشهور، هذا عند الحنفية لا يعدونه من قسيم أو من قسم ماذا؟ الأحاد. قال وكلها سوى الأول أحاد. وهذه الأحاديث الأحاد فيها المقبول يعني الصحيح والمردود، هذه الأحاديث منها ما هو صحيح بحسب الإسناد صحة الإسناد، والمردود غير المقبول لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. الأول اللي هو الأخبار اللي هو المتواتر، لا يسأل كما قلنا فيه عن أحوال الرواة دون الأول، يعني أن الأخبار الأحاد منه ما يكون ما يقبل لكونه صحيحا أو حسنا، ومنه ما يكون مردودا لضعفه تبعا لإسناده، لحال الإسناد، لحال الإسناد. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، العلم النظري المتوقف على حصوله على البحث من أهل العلم على المختار، هذا الذي اختاره ابن حجر أن الأحاد يفيد إيش؟ قال العلم النظري بالقرائن، يفيد العلم النظري إذا حفت به القرائن. واختلفوا في مسألة خبر الأحاد هل يفيد العلم أو لا يفيد، بعضهم قال يفيد لا يفيد العلم، وبعضهم قال يفيد الظن فقط. والقول الصحيح أن خبر الأحاد ماذا؟ يفيد العلم اليقين ويوجب العمل به، هذا ما اختاره الإمام أحمد وهو الصحيح، وقرره الأئمة المحدثين كالشيخ الألباني في هذا الزمان. خبر الواحد أو الأحاد يفيد العلم والعمل كذلك. الناس يعني صار عندهم يعني نفور أو يعني انكماش من مسألة لما يسمعوا حديث أحد. أنتم الآن تعرفتم على أن غير المتواتر يسمى عند العلماء أحد، سواء رواه ثلاثة وأكثر، رواه اثنان، رواه واحد. وعلمتم أن المتواتر قليل، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كم عددها؟ آلاف. كم المتواتر؟ بضع مئات، 300 هكذا. بعضهم قال ما في أصلا متواتر، ما في جميع طبقات الإسناد، لكن يوجد. إذن الأحاديث المتواترة قليلة والأحاد هي الأغلب. وإذا قلنا إن الأحاد لا يفيد العلم أو العمل ضيعنا إيش؟ معظم الدين كله راح. الناس صار عندهم نظرة أنه مجرد أن يسمع حديث أحاد يعني لا يفيد العلم. أحاد هذا من وين أتوا بهذا الشيء؟ هذا كله بسبب أيها الإخوة أهل الكلام، أهل البدع والأهواء الذين تكلموا بغير علم في هذا المجال، مع الأسف أقحموا عبارات لا دليل عليها، فقالوا خبر الواحد يفيد الظن ولا يؤخذ به في العقائد، لأن العقيدة يقين واليقين لا يبنى على الظن، تحليل. من أين أتيتم وما هو دليلكم على أن خبر الآحاد يفيد الظن؟ خبر الآحاد يفيد الظن، من أين أتيتم بهذا؟ من أهوائهم فقط، لا دليل عندهم. الآن هم معتقدين، عندهم اعتقادات باطلة، أحاديث كثيرة ترد اعتقاداتهم. جاءوا وقالوا معظم السنة إيش؟ أحد. كيف يريدون إيش يمرروا باطلهم ويعني تأويلاتهم وتحريفاتهم بوضع مثل هذه القواعد التي لا دليل عليها؟ قالوا والله الأحد لا يفيد العلم، يفيد الظن خلاص. أي حديث تستدل تحتاج عليهم في الصفات وغيره يقول لك إيش؟ حديث أحد، انتهينا خلاص. والأحد لا يفيد العلم، يفيد الظن، والعقيدة والعقائد يقين، واليقين لا يبنى على الظن، انتهى الموضوع. واستدلوا مع الأسف بعضهم بقوله تعالى يتبعون إلا الظن، أن الله ذم الذين يتبعون الظن. الظن هنا معناته إيش؟ الشك والتخرص الباطل. لكن غلبة الظن حتى على قول، إذا قلنا أن خبر الأحد يفيد الظن، الظن الغالب. الشريعة تعبدتنا بغلبة الظن، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بغلبة الظن، تعرفون هذا؟ ولا بالأمر اليقيني. أنت لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم صلي الفجر، صلي صلاة الصبح لما يطلع الفجر، هل عندك شيء يقيني ولا ما يغلب على ظنك أن الفجر قد طلع، صح ولا لا؟ هذا هو وقت الظهر، خلاص غلب على ظنك أنه الآن الزوال، الشمس في وسط كبد السماء، الآن بدأ الزوال، مالت عن كبد السماء، غلب على ظنك أنها بدأت الآن في الميل، فيبدأ وقت إيش؟ الظهر. وكذلك القبلة. إذن كل أعمالنا وعباداتنا على إيش؟ على غلبة الظن. لكن هؤلاء يريدون تحريف المعنى، قالوا ظن يعني الشك، والواحد خبر الواحد يعتريه النسيان الخطأ، ونحن ما ينفع عقيدتنا نبنيها على خبر واحد يمكن يخطئ. طيب ماذا تفعلون بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام من إرسال آحاد الصحابة دعاة إلى القبائل، شخص واحد كما جاء في البخاري ومسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى فليكن أول ما تدعوهم الله أكبر، واحد يدعوهم إلى أصل الدين، أول كلمة إيش هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، بنوا دينهم وإسلامهم على خبر واحد. أين أنتم من هذا؟ أين أنتم من قبول الصحابة لخبر الواحد أيضا؟ وهذا تطبيق عملي وفهم صحيح للسنة، للكتاب والسنة. أبو بكر لما يعني سأل عن ميراث الجدة أخذ وقبل خبر واحد، عمر لما سأل عن جزية الجزية تأخذ من المجوس أخذ بخبر الواحد، وهكذا الصحابة توالوا على هذا، على قبول خبر الواحد. كذلك في طاعون لما يعني عزم عمر ألا يدخل الشام لأنه وقع فيها طاعون، جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبره خبر واحد، ما قال والله أنت واحد وكذا وأحاد من هذه الأمور، لا أبدا. ثم أنتم مجمعون على أن الفتوى تحصل بخبر الواحد، المفتي إذا أفتاك في أمر لابد تجيب مفتين متواترين ولا 120 مفتي، تكتفي بإيش؟ فتوى من مفتي واحد، هم نفسهم يكتفون بهذا في جميع مسائل الدين. فكيف تأتون وتقول الأحاد لا يؤخذ بها بالعقائد بناء على هذا المصطلح الذي أنتم وضعتموه، ومع الأسف انتشر هذا بين الناس، وانظروا إلى من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها وزر من عمل بها. جاءوا وتكلموا أهل الكلام كالأشاعرة، جاء الغزالي في المستصفى وغيره وضع مثل هذه الاصطلاحات، وضع هذا الكلام لكي يبرروا بدعاهم، وإلا أهل الحديث يعتقدون أن الحديث الصحيح ماذا؟ يفيد العلم القطعي، هذا الذي قرره الأئمة كما قال الإمام المحدث أحمد شاكر رحمه الله. الحديث الصحيح حديث صحيح، إيش يعني حديث صحيح؟ سواء كان غريب، سواء كان عزيز، سواء كان مشهور، ها؟ الحديث الصحيح يفيد العلم اليقيني، هذا الذي نستخلصه من هذا الأمر. أما هذه الأمور كلها هذا كله غير صحيح، ونحن كما قلنا متعبدون شرعا بكل دليل أو بكل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل والله هذا في هذا العلم اليقيني، العلم النظري، هذا كذا هذا كذا، نقول هذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ به ونعتقده ونعمل به، هذا الذي يجب أن نفهمه لما يعني نقف على مثل هذه المصطلحات، فنأخذها على معناها الصحيح، نقرر وإن كان هنا قد قرر يعني خلاف الأولى أنه يفيد العلم النظري المحفوظ بالقرائن، لكن نقول أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني يجب أن نعتقده وهو الذي يفيد العلم والعمل به. ولعلنا نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.